الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون التجاري 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد العزيز سعيد الصدري. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى الحلقة الثانية من مادة القانون التجاري، والتي سوف تكون تواصلا لموضوع العقود التجارية. الباب الرابع، عقود التوسط التجاري. الوكالة التجارية والخدمية، الممثلون التجاريون، الوكالة بالعمولة، وكالة العقود، السمسرة. وهنا يجب التنبيه على ملاحظة: يقوم الممثل التجاري بالبحث عن العملاء لحساب منشأة أو أكثر، مع احتفاظه بتنظيمه واستقلاله الخاص بأعماله. إذا كان الممثل تابع لصاحب العمل وخاضع لرقابته، فإنه لا يعدو أن يكون عاملا تسري عليه أحكام عقود العمل، ولا يكتسب صفة التاجر مثله مثل المندوب الجوال أو الطواف أو المستخدم لدى التاجر. إذا كان الممثل التجاري يتوفر له الاستقلال والحرية في العمل، فإنه يعتبر وكيلا تجاريا يكتسب صفة التاجر. الفصل الأول، الوكالة التجارية والخدمية. ونتناول في المبحث الأول تعريف الوكالة التجارية والخدمية ونطاقها، وهي الوكالة التي يكون فيها الوكيل محترفا إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير، وبحيث تعود كل حقوقه للموكل، وهذا ما نصت عليه المادة 280 من القانون التجاري. صور الوكالة التجارية: ألف، الوكالة بالعمولة، وهي التي يتعاقد فيها الوكيل باسمه الشخصي لحساب موكله. باء، الوكالة التجارية، يتعاقد فيها الوكيل باسم الموكل، لكن يشترط في هذه الوكالة أن يحترف الوكيل القيام بالأعمال التجارية، أي يمارس النشاط بصورة منتظمة ومستمرة، وأن يتخذ من أعمال الوكالة مهنة معتادة للحصول على الرزق. ويجب على الوكيل التجاري بذل العناية الرجل المعتاد، وليس له أن يخالف أوامر موكله. نطاق الوكالة التجارية والخدمية، بين قوسين الوكالة المطلقة والوكالة المقيدة. المطلقة لا تحدد بمعاملة معينة، يجوز للوكيل القيام بجميع المعاملات التجارية دون المدنية ودون إذن من الموكل، وهذا ما نصت عليه المادة 273 من القانون التجاري. الوكالة المقيدة مخصصة بمعاملة معينة، فيلزم الوكيل القيام بهذه المعاملة المحددة بعقد الوكالة دون غيرها، ويجوز له القيام بجميع الأعمال التي تخص هذه الوكالة سواء تجارية أو مدنية دون حاجة إلى إذن من الوكيل، وهذا ما نصت عليه المادة 274 من القانون التجاري. ويتحمل الوكيل مسؤولية الأعمال التي عملها بدون إذن الموكل. المبحث الثاني، آثار عقد الوكالة التجارية، العلاقة بين الوكيل التجاري والموكل. المطلب الأول، التزامات الوكيل التجاري. تنص المادة 276 تجاري يمني، يجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد، وعليه أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها. واحد، التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة وإبرام العقود محل الوكالة لحساب الموكل ومراعاة التعليمات. ألف يجب على الوكيل التجاري اتباع تعليمات الموكل. باء على الوكيل التجاري أن يقوم بشخصه بتنفيذ الصفقة المكلف بها، ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره إلا إذا كان مرخصا له بذلك، ويجوز للموكل أن يرجع مباشرة على نائب الوكيل. وهذا ما نصت عليه المادة 916 من القانون المدني. ولا يلتزم الوكيل التجاري بالتأمين على البضاعة التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك. جيم للوكيل التجاري أن يمتنع عن القيام بالعمل المكلف به إذا كان هذا العمل يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها الموكل. وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 276 من القانون التجاري. دال يلتزم الوكيل التجاري بالمحافظة على البضاعة التي يحوزها لحساب الموكل بحيث يكون مسؤولا عن هلاك أو تلف هذه البضاعة إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو التابع فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة. وهذا ما نصت عليه المادة 278 من القانون التجاري. 2 التزامات الوكيل بألا يكون طرفا ثانيا في الصفقة، وذلك للتعارض بين مصلحة الوكيل ومصلحة الموكل. وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدني والمادة 103 من القانون التجاري. 3 التزام الوكيل بتقديم حساب عن تنفيذ الوكالة، وهذا منصوص عليه في المادة 276 من القانون التجاري. 4 التزام الوكيل بدفع المبالغ المستحقة الموكل وعوائدها، وهذا ما نصت عليه المادة 275 من القانون التجاري اليمني. المطلب الثاني التزامات الموكل. 1 التزام الموكل بدفع أجر الوكيل. نصت المادة 272 من القانون التجاري في المواد التجارية يستحق الوكيل الأجر في جميع الأحوال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. ألف يستحق الوكيل التجاري كالوكيل بالعمولة الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها. باء ويستحق الأجر إذا لم تتم الصفقة. باء ويستحق الأجر إذا لم تتم الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل. جيم ولا يخضع أجر الوكيل التجاري أو الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي إذا تم الاتفاق عليه في عقد الوكالة. 2 التزام الموكل برد نفقات تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، وهذا ما نصت عليه المادة 279 من القانون التجاري اليمني. وعلى ذلك ألف يحق للوكيل التجاري أن يطالب الموكل بجميع النفقات التي دفعها في سبيل تنفيذ الوكالة، نفقات النقل والإيداع ونفقات السمسرة. باء يجوز للوكيل أن يطالب الموكل بالمبالغ التي قدمها إليه على سبيل الإقراض قبل بيع البضاعة. المطلب الثالث ضمانات الوكيل التجاري. حق الحبس مقرر وفقا للقواعد العامة في القانون المدني، وهذا ما نصت عليه المادة 370 من القانون المدني. إن لكل مدين التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به حتى يستوفي ما هو مستحق له. ولذلك يكون للوكيل التجاري حق حبس البضائع المرسلة إليه أو المسلمة له أو المودعة لديه لحساب الموكل حتى يستوفي ما هو مستحق له، وينتقل الحبس من البضائع إلى ثمنها. وهذا ما نصت عليه المادة 372 من القانون المدني. وينقضي الحق بالحبس بخروج الشيء من يد حائزه، وهذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 273 من القانون المدني. المبحث الثالث انتهاء الوكالة التجارية والخدمية. نظمها القانون التجاري اليمني في المواد من 284 إلى 287، والقانون المدني من المادة 931 إلى المادة 937. تنتهي الوكالة التجارية والخدمية: 1 موت الوكيل أو الموكل، 2 بزوال آهلية إحداهما، 3 بإتمام العمل الموكل فيه، 4 بانتهاء المدة المحددة للوكالة إذا كانت محددة المدة، 5 بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها لكن بشروط: ألف إذا لم يتعلق بالوكالة حق للغير. وهذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 285 من القانون التجاري والمادة 932 من القانون المدني. باء يكون من صدر منه العزل أو التنحي ملزما بتعويض الطرف الآخر، وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 285 من القانون التجاري. جيم لا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل أو بالتنحي إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني، وهذا ما نصت عليه نفس المادة ونفس الفقرة السابقة. دال: لا يحتج بانتهاء الوكالة التجارية على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل، وهذا ما نصت عليه المادة 286 للقانون التجاري. ها: على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف، وهذا ما نصت عليه المادة 287 من القانون التجاري. وهنا يجب الإشارة إلى ملاحظة: نصت المادة 19 من وكالة الشركات والبيوت الأجنبية إذا حدث نزاع بسبب عقد الوكالة بين الوكيل المحلي والشركة أو البيت الأجنبي الموكل، فلا يجوز للإدارة المختصة اعتماد وكيل آخر بناء على طلب الموكل إلا بعد حسم النزاع القائم سواء بطريقة ودية أو بموجب حكم قضائي نهائي. ونصت المادة 20 من نفس القانون: تعتبر محاكم الجمهورية اليمنية هي المحاكم الوحيدة المختصة في البت في النزاعات الناشئة عن عقد الوكالة التجارية، وهذا كله بقصد حماية المستهلك والوكيل اليمني. الفصل الثاني: الممثلون التجاريون. المبحث الأول: تعريف الممثل التجاري ونطاق عمله. يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر فردا أو شركة تجارية بالقيام بعمل من أعمال تجارته، سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محل آخر، وهذا ما نصت عليه المادة 288 من القانون التجاري، حيث تمثيل التجاري يعتبر عملا من أعمال التوسط يربطه بالتاجر رابطة عقد، يقوم بتوزيع منتجات الشركة، يخضع لإشراف صاحب العمل. ملاحظة: الوكيل التجاري لا يخضع لإشراف وإدارات الموكل. مسؤولية التاجر عن أعمال ممثله التجاري يكون مسؤولا عما قام به ممثله التجاري من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. إذا كان الممثل مفوضا من أكثر من تاجر تقع المسؤولية عليهم بالتضامن، بشرط أن يكون العمل الذي قام به الممثل مرتبطا بتجارتهم جميعا، وهذا ما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 289 من القانون التجاري. نطاق عمل الممثل التجاري: نصت المادة 290 من القانون التجاري: إذا لم تعين حدود التفويض اعتبر عملا شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض فيها. المبحث الثاني: آثار التمثيل التجاري، حقوق والتزامات الممثل التجاري. 1: على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال المفوض فيها باسم التاجر، ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا أو عنوان الشركة مع إضافة كلمة بالوكالة. 2: تمثيل التاجر في الدعاوي الناشئة عن المعاملات التي قام بها، وهذا ما نصت عليه المادة 292 من القانون التجاري. 3: ليس له أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف آخر دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر، وهذا ما نصت عليه المادة 293 من القانون التجاري. 4: للممثل أن يستلم حقوقه لدى التاجر، راتب أو نسبة أو مكافأة حسب الاتفاق. أحكام خاصة بالتمثيل التجاري أو بالممثل التجاري المتجول والمستخدمين للبيع بالتجزية أو بالجملة: 1: لا يستخدم تعبير بالوكالة أو ما يعادلها، وإنما عليه أن يدرج اسم التاجر الذي يمثله إلى جانب اسمه، وهذا ما نصت عليه المادة 294 من القانون التجاري. 2: ليس للممثل أن يقبض بدل الأموال التي يسلمها، وليس له أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثمانها، وهذا ما نصت عليه المادة 295 من القانون التجاري. 3: للتاجر أن يخول بعض المستخدمين للبيع بالتجزية أو بالجملة، ولهؤلاء أن يقبضوا، وهذا ما نصت عليه المادة 298 من القانون التجاري. علاقة الممثل التجاري بالتاجر أو الشركة التجارية: 1: يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر إما مستخدما وإما وكيلا بحسب ما يدل عليه العقد. 2: للممثل أن يستفيد من مهلة الإنذار المقررة قانونا أو عرفا بشرط أن يكون التمثيل مهنته الوحيدة. وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 296 من القانون التجاري. 3، إذا كان الممثل التجاري وكيلا ممثلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلا، أصبح هو نفسه تاجرا. وهذا ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 296 من القانون التجاري. 4، كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد دون أن تكون له هذه الصفة يكون مسؤولا عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية. وهذا ما نصت عليه المادة 297 من القانون التجاري. علاقة الممثل التجاري بالغير، المسؤولية تكون على التاجر أو الشركة التجارية في حدود التفويض. وهذا ما نصت عليه المادة 289 من القانون التجاري. ومن ثم للتاجر أو الشركة التجارية أن ترجع على الممثل التجاري بما تسبب به من خسائر أو أضرار. علاقة التاجر بالممثل التجاري والغير، عندما يكون العقد عقد تمثيل تجاري مشتملا على صفات الوكالة وكالة التمثيل وعلى العناصر الأساسية لعقد الاستخدام تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله ممثله، وتسري قواعد الوكالة للتمثيل التجاري فيما يختص بالغير. الفصل الثالث، عقد الوكالة بالعمولة. وهنا يجب الإشارة إلى ملاحظة، تؤدي الوكالة بالعمولة غالبا وظيفة ائتمان مفيدة للموكل، ذلك بأن يدفع الوكيل بالعمولة للموكل ثمن البضاعة فورا عند تسلمها دون انتظار، أو يأذن للموكل بسحب كمبيالات عليه بالثمن على أن يدفع الثمن في وقت لاحق. المبحث الأول، تعريف عقد الوكالة بالعمولة وخصائصها. نصت المادة 300 من القانون التجاري في الفقرة 1 بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل أجر. والملاحظ، تسري على الوكالة بالعمولة أحكام الوكالة التجارية. التمييز بين الوكالة بالعمولة والوكالة العادية تجارية أو خدمية، الوكالة بالعمولة يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولحساب موكله، يكون ملزما دون غيره قبل من يتعاقد معه وهو الملزم دون غيره قبل الوكيل. معيار التمييز بين عقد الوكالة بالعمولة وعقد الوكالة العادية، وهنا مجموعة آراء. الرأي الأول، معيار طبيعة العملية التي عهد بها إلى الوكيل، فإذا كانت العملية تجارية والوكيل محترف كانت هناك وكالة بالعمولة، أما إذا كانت العملية مدنية اعتبرت الوكالة عادية ولو كان الوكيل يتعاقد باسمه الخاص. تعقيب على الرأي، لا مبرر للتفرقة إذ أن عمل الوكيل في الحالتين واحد. الرأي الثاني، معيار التفرقة طبيعة الأشياء محل الوكالة، فإذا كانت من عروض التجارة بضائع صكوك متداولة اعتبرت وكالة بالعمولة سواء كان العمل باسمه أو باسم موكله، أو سواء كان العمل تجاريا أو مدنيا. الرأي الثالث، معيار التفرقة الطريقة التي يتعاقد بها الوكيل، وهو الرأي الراجح، فإذا كان يتعاقد باسمه الشخصي يكون طرفا أصليا في التعاقد تنصرف إليه آثار العقد حقوق والتزامات وتكون وكالة بالعمولة، وإذا كان الوكيل يتعاقد باسم الموكل اعتبرت وكالة عادية. خصائص الوكالة بالعمولة، 1، عقد الوكالة بالعمولة عقد ملزم للجانبين مشمول بامتياز للوكيل بالعمولة، قرر المشرع للوكيل بالعمولة امتيازا يخوله استيفاء حقه بالأولوية على غيره من دائنية الموكل. 2، الوكالة بالعمولة عمل تجاري منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 10 من القانون التجاري بشرط أن تصدر على وجه المقاولة من تاجر محترف. 3، عقد الوكالة بالعمولة من عقود المعاوضات، الأصل أن الوكالة من عقود المعاوضات إلا إذا كان الوكيل متبرعا، وهذا ما نصت عليه المادة 921 من القانون المدني، ويرجع في تحديد الأجرة إلى العرف، وهذا ما نصت عليه المادة 272 من القانون التجاري. أربعة، عقد الوكالة بالعمولة، عقد رضائي يقوم على الاعتبار الشخصي، أي أنها لا تحتاج لإنعقادها شكل معين، إذ يكفي توفر رضا الطرفين صحيحا خاليا من أي عيب. وهنا ننبه إلى ملاحظة: ينقضي عقد الوكالة بالعمولة بموت الموكل أو الوكيل، أو بالحجز عليه، أو بإفلاسه أو إعساره، أو بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، لكنه يلزم بالتعويض للطرف الآخر عن الضرر الذي لحقه. المبحث الرابع: الوكالة بالعمولة للنقل والنقل المتعاقد. المطلب الأول: الوكالة بالعمولة للنقل. التعريف: المادة 190 تجاري يمني عرفتها بأنها عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل شخص أو بضاعة إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل. الناقل يتولى النقل بنفسه. الوكيل بالعمولة للنقل يجري النقل غالبا بواسطة غيره. آثار عقد الوكالة بالعمولة للنقل: يسري عليه فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته الأحكام الخاصة بالوكالة بالعمولة. له حق الحبس والامتياز على ما يوجد تحت يده لاستيفاء عمولته، وهذا ما نصت عليه المادة 312 من القانون التجاري. يجوز للموكل المرسل أو الراكب وكذلك المرسل إليه رفع دعوى مباشرة على الناقل، ويجوز للناقل رفع دعوى مباشرة على الموكل أو الراكب، وهذا ما نصت عليه المادة 194 من القانون التجاري. وللناقل الرجوع على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل. مسؤولية الوكيل بالعمولة: مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعاله الشخصية وأفعال تابعيه نصت عليها المادة 191 والمادة 192 تجاري. إعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية عن أفعاله الشخصية وأفعال تابعيه، وهذا ما نصت عليه المادة 193 تجاري، حيث نصت: يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية، وفيما عدا حالتي الخطأ العمد والخطأ الجزيم من الوكيل بالعمولة أو من أحد تابعيه. يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الوكيل قد أعلم به الموكل أو الراكب. مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل عن أفعال الوكيل الوسيط وأفعال الناقل، والذي نبينه في تنفيذ الوكالة في المادة 195 تجاري. يجوز للوكيل الرجوع على الناقل بما دفعه من التعويض للمرسل أو الراكب إذا كان لهذا الرجوع وجه. ويعفى الوكيل بالعمولة للنقل أيضا من المسؤولية إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير كان بسبب القوة القهرية أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو خطأ الراكب. يجوز للوكيل الرجوع على الناقل بما دفعه من التعويض للمرسل أو الراكب إذا كان لهذا الرجوع وجه. ويعفى الوكيل بالعمولة للنقل أيضا من المسؤولية إذا ثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير كان بسبب القوة القهرية أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو خطأ الراكب. المطلب الثاني: النقل المتعاقد. تعريف النقل المتعاقد: هو عقد النقل الذي يقوم بتنفيذه عدة ناقلين، الواحد منهم عقب الآخر، ولكنه يعد عملية واحدة بالنسبة للمرسل أو المرسل إليه أو الراكب. ألف: مسؤولية الناقل الأول. يكون الناقل الأول مسؤولا قبل المرسل أو المرسل إليه أو الراكب عن الضرر الذي يصيب البضاعة أو الراكب في أي مرحلة من مراحل النقل، وهذا ما نصت عليه المادة 164 من القانون التجاري اليمني، ما لم يثبت أن الهلاك أو التلف أو التأخير كان بسبب القوة القاهرة أو عيب البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو خطأ الراكب، وهذا ما حددته المادة 151 تجاري يمني. ب: مسؤولية الناقلين المتوسطين. لا يسأل كل من الناقلين المتوسطين إلا عن الضرر الذي يلحق البضاعة أو الراكب خلال النقل الذي قام به. ج: مسؤولية الناقل الأخير. تأخذ بعض التشريعات على معاملة الناقل الأخير، معاملة الناقل الأول، وتقتضي مسؤوليته تجاه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب عن الضرر اللاحق بالبضاعة أو الراكب في أي مرحلة من مراحل النقل. والقضاء الفرنسي استقر على معاملة الناقل الأخير معاملة الناقلين المتوسطين، ولم يجعله مسؤولا إلا عن الضرر الذي يلحق البضاعة أو الراكب خلال النقل الذي قام به، وذلك لأن الناقل الأخير لم يكن طرفا في عقد النقل الأصلي مثله في ذلك مثل الناقلين المتوسطين، فلا محل لمعاملته معاملة مختلفة لمجرد أنه هو الذي يجب عليه تسليم البضاعة للمرسل إليه وإيصال الراكب إلى نهاية الرحلة. الفصل الرابع، وكالة العقود. نظمها القانون التجاري في المواد من 320 إلى 325 في العقود المسمى. المبحث الأول، تعريف وكالة العقود وخصائصها. التعريف، عقد يلتزم بموجبه شخص الوكيل أن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحظ على إبرام العقود لمصلحة العاقد الآخر بما يسمى الموكل، في مقابل أجر للعميل بما يسمى الوكيل. وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل أمام الموكل ومناقشة كل من العميل والموكل الصفقة وشروطها، فإذا اتفق أبرم العقد بينهما مباشرة، وهذا ما حددته أو ما نصت عليه المادة 320 من القانون التجاري. خصائص وكالة العقود: 1. عقد يلتزم بموجبه شخص وهو وكيل العقود أن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الترويج والحث على إبرام العقود والصفقات لصالح الشخص الموكل في مقابل أجر. 2. إن مهمة وكيل العقود تنتهي عند وضع العميل أمام الموكل ومناقشة كل من العميل والموكل الصفقة وشروطها، فإذا اتفق أبرم العقد بينهما مباشرة. 3. إن مهمة وكيل العقود يجوز أن تتجاوز مناقشته الصفقة إلى وجوب إبرامها، وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود إلا إذا أبرمت الصفقة فعلا بين العميل والموكل، ولا يستحق الوكيل الأجر إلا عن الصفقة التي تتم. 4. ويشترط لاعتبار العقد من قبيل وكالة العقود أن يزاول الوكيل نشاطه على وجه الاستمرار، وذلك في العلاقة بين الوكيل والموكل، إذ يبرم العقد بينهما لمدة معينة أو غير معينة في منطقة نشاط معينة، وهذا ما يميز وكالة العقود عن السمسرة. 5. أن يزاول الوكيل نشاطه على وجه الاستقلال وفي حرية تامة دون أن يخضع في ذلك لرقابة الموكل الذي يعمل لحسابه، وهذا الاستقلال هو ما يميز وكيل العقود عن الممثل التجاري وعن مستخدمي التاجر الذين يمثلونه ويعملون باسمه ويخضعون لرقابته وإشرافه. إثبات وكالة العقود: كيف تثبت وكالة العقود؟ أعزائنا الطلاب، يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة استثناء من قاعدة حرية الإثبات في المواد التجارية، ويجب أن يتضمن العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محدد المدة. مدة عقد وكالة العقود: تنص المادة 325 من القانون التجاري اليمني، إذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة لم يجوز لأحد العاقدين إنهاؤه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف، ما لم يصدر من أحد العاقدين خطأ يبرر إنهاء العقد دون إخطار. أي عزيز الطالب، أنه في حالة وجود أي خطأ يمكن لأحد المتعاقدين أن يقوم بإنهاء العقد دون إخطار سابق. الغالب أن يبرم لمدة طويلة عقد وكالة العقود لمدة طويلة كعشر سنوات أو لعشرين سنة، أو يترك العقد دون تحديد مدة. شرط القصر في وكالة العقود: تنص المادة 322 تجاري على أنه ليس للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معين، وليس لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه. المبحث الثاني، آثار عقد وكالة العقود. المطلب الأول التزام أو التزامات وكيل العقود. واحد، التزام وكيل العقود بتنفيذ الوكالة. ألف، الحث على إبرام الصفقات والعقود لمصلحة العاقد الآخر بما يسمى الموكل في مقابل أجر. ب، يلتزم وكيل العقود باحترام تعليمات الموكل، فلا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أذن له الموكل بذلك صراحة. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضا في الثمن أو أجلا للدفع لبعض العملاء دون ترخيص خاص من الموكل. اثنين، التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، يكون له اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على حقوق الموكل. ثلاثة، التزام وكيل العقود بالمحافظة على أسرار الموكل، ويبقى هذا الالتزام قائما بعد انتهاء الوكالة. أربعة، التزام وكيل العقود بألا يكون وكيلا لأكثر من موكل واحد في منطقة نشاط وفي ذات المنتج، وهذا ما نصت عليه المادة 322 الفقرة 2 من القانون التجاري، حيث نصت وليس لوكيل العقود أن يكون وكيلا لأكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه. المطلب الثاني، التزامات الموكل. واحد، التزام الموكل بأداء أجر وكيل العقود. نصت المادة 323 يستحق وكيل العقود الأجرة من عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه أو بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير وهو وكيل العقود إلا إذا اتفق على غير ذلك. ويهدف هذا الحكم إلى حماية مصالح وكيل العقود من أعمال الموكل الذي يسعى إلى الاتصال بنفسه بالعملاء. اثنين، التزام الموكل بتقديم المعلومات اللازمة لتنفيذ وكالة العقود. يلتزم الموكل بأن يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ وكالة العقود، وأن يزوده بوجه خاص بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التي تعينه في الترويج للسلع. ثلاثة، التزام الموكل بأن لا يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة، وهذا ما نصت عليه المادة 322 الفقرة 1 من القانون التجاري، حيث نصت ليس للوكيل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة. المبحث الثالث، انتهاء وكالة العقود. وينتهي عقد وكالة العقود وفقا للقواعد العامة بوفاة الموكل أو الوكيل أو بزوال آهليتهما. إنهاء وكالة العقود بالإرادة المنفردة، نصت المادة 325 من القانون التجاري، إذا كان عقد وكالة العقود غير محدد المدة لم يجوز لأحد العاقدين إنهاءه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف، ما لم يصدر من أحد العاقدين خطأ يبرر إنهاء العقد دون إخطار سابق. ويترتب على ذلك أنه إذا كان عقد وكالة العقود غير محدد المدة فلا يجوز لأحد العاقدين الموكل أو الوكيل إنهاءه إلا بعد إخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف دون صدور أي إخطار من العاقدين. إذا صدر خطأ من أحد العاقدين يبرر إنهاء الوكالة، فقد أجاز المشرع إنهاء عقد الوكالة لأي من الطرفين دون إخطار. أي عزيز الطالب أنه في حالة وجود خطأ ينقضي عقد وكالة العقود أو ينتهي دون إخطار أحد الطرفين للطرف الآخر. وإذا كان عقد وكالة العقود محدد المدة فالأصل أن عقد الوكالة ينتهي بانتهاء المدة المحددة ما لم يجدد باتفاق أطرافه، ويجوز الاتفاق على إنهائه باتفاق الطرفين. التعويض العدم تجديد وكالة العقود عند انتهاء مدتها، وهنا حماية لحق الوكيل واستثناء من القاعدة العامة كون الوكيل هو الطرف الضعيف في عقد الوكالة. الفصل الخامس، عقد السمسرة. يعتبر من العقود المساعدة للحرفة، أي للحرفة التجارية، لأنه يعد من عقود التوسط التي تمهد لعقد أصلي بين الطرفين. المبحث الأول، تعريف عقد السمسرة وتجاريته. السمسرة عرفتها المادة 326 من القانون التجاري اليمني بأنها السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين في مقابل أجر. إذن عزيزي الطالب، هنا يجب التفريق بين عقد السمسرة والوكيل العادي. فالوكيل العادي ينوب عن أحد طرفي العقد في إبرام العقد والتوقيع عليه، بينما السمسار يعمل على تقريب وجهات النظر فقط. الفرق بين السمسار والوكيل بالعمولة، الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه لحساب موكله، أي يعتبر طرفا في العقد. السمسار لا يعد طرفا في العقد. نصت المادة 10 الفقرة 4 من القانون التجاري تعد أعمال تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور التالية: بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، ومن ضمنها السمسرة. السمسار يكتسب صفة التاجر إذا احترف القيام بأعمال السمسرة ويخضع للالتزامات المفروضة على التجار، وهذا ما نصت عليه المادة 341 من القانون التجاري اليمني. ويجوز إثبات السمسرة بكافة طرق الإثبات. المبحث الثاني: آثار عقد السمسرة. عزيزي الطالب، وهنا نطرح سؤال بالنسبة للآثار المترتبة على عقد السمسرة، ما هي الالتزامات التي يجب على السمسار أن يلتزم بها؟ 1- أن يبذل من العناية والحرص في تأدية مهمته القدر المعقول، وإلا كان مسؤولا عن التعويض عن الخطأ الذي ارتكبه في تنفيذ العمل المكلف به. 2- لا يجوز له أن يتوسط بين أشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم. عدم ملاءتهم أي عدم قدرتهم المالية، وعدم أهليتهم أي أنهم لا يمتلكون الأهلية الكاملة لإبرام العقود، أي مصابين بما يخل بالإرادة من جنون أو غيره، أي أنهم لا يستطيعون أن يبرموا العقود بإرادتهم. وهذا ما حددته المادة 337 من القانون التجاري. 3- لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه، وهذا ما نصت عليه المادة 332 من القانون التجاري، حيث نصت أنه لا يجوز على السمسار أن يقوم أعمال السمسرة إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر إذا لم يكن لديه موافقة مسبقة. 4- حفظ العينات. يجب عليه إذا بيعت بضائع بواسطته أن يحتفظ بعيناتها، وهذا ما نصت عليه المادة 338 من القانون التجاري. 5- لا يجوز للسمسار أن ينيب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك، وإلا كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية تضامنية، أي مع من كلفه، وهذا ما نصت عليه المادة 338 في الفقرة 1 من القانون التجاري. حقوق السمسار: أولا، الحصول على الأجر المتفق عليه إذا لم يحدد، يتولى القضاء تحديده على مقتضى العرف إذا لم يوجد عرف يقدر القاضي مقداره، أي عزيز الطالب أنه إذا لم يتفق على مقدار الأجر في هذه الحالة يتم اللجوء إلى القضاء حتى يقوم القضاء بتحديده، إما بناء على العرف، وإذا لم يوجد عرف في هذا الجانب يقدر القاضي مقدار أجر السمسار. تعديل أجر السمسار: نصت المادة 333 من القانون التجاري: لا يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعدم إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار، أي أنه لا يجوز للقضاء خفض أجر السمسار إذا تعين مقداره. شروط استحقاق الأجر للسمسار: 1- أن يكون هناك عقد سمسرة وتفويض صادر من العميل للسمسار، وهذا ما نصت عليه المادة 329 من القانون التجاري. 2- أن يتم الاتفاق بين طرفي الصفقة، وأن ينجح السمسار في مهمته بإتمام إبرام العقد، وهنا يجب لاستحقاق السمسار أجره أن يتم التعاقد بين الطرفين، وهذا ما نصت عليه المادة 328 من القانون التجاري. 4- أن يكون العقد قد أبرم نتيجة للجهود التي بذلها السمسار، وهنا يجب أن تقوم رابطة السببية بين جهود السمسار وإبرام العقد. 2- استرداد السمسار المصاريف التي أنفقها. نصت المادة 330 من القانون التجاري: لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد. 3- حق السمسار في التعويض. ذهب رأي بأن من حق السمسار أن يطالب العميل بالتعويض عما بذله من جهد، وذلك في حالة تعنت العميل. ختاما أعزائنا الطلاب نشكركم على حسن الاستماع، آملين أن يستفاد مما تم إلقاؤه عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون التجاري 2. الإعداد والتقديم الأستاذ عبد العزيز سعيد الصبري. الهندسة الصوتية رياض المحيط. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.